الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكلمنا بالأمس على شيء من شرف القرآن العظيم الذي أكرم الله سبحانه وتعالى به أمة الإسلام فجعل كتابها أفضل الكتب وحفظه من التغيير والتبديل. وعد الله سبحانه وتعالى قارئه وتاليه بالأجر العظيم، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والحديث في الصحيح. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، مع الملائكة المطهرين، والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران: أجر القراءة وأجر المشقة. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. إن الله سبحانه وتعالى يرفع بهذا القرآن أقواما، يرفع منازلهم في الدنيا والآخرة، ويضع به آخرين، يعني من أعرض عن القرآن وضيع القرآن أعرض الله عنه وخفض منزلته وعاقبه في الدنيا والآخرة. وذكرنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به عشر حسنات. وأن صاحب القرآن تكون منزلته في الجنة عند آخر آية يقرأها. قراءة القرآن لها آداب ولها أحكام، وقد ألف أهل العلم قديما وحديثا في هذا الباب كتبا وصنفوا فيها التصانيف. ونذكر مقاصد هذا الباب دون إطالة. فالواجب على قارئ القرآن أولا مراعاة الإخلاص، فإن العمل الصالح لا يقبل عند الله عز وجل إلا بالإخلاص. وجاء في الحديث أن رجلا يؤتى به يوم القيامة فيقول له ربه وهو أعلم به: ما عملت؟ فيقول: قرأت فيك القرآن وعلمته وتعلمته. فيقال له: كذبت، ولكنك تعلمت لأجل أن يقال قارئ، قرأت لأجل أن يقال قارئ. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه ثم يلقى في النار والعياذ بالله تعالى. فهذا القارئ للقرآن لما فقد الإخلاص لم ينفعه قراءة القرآن، لم تنفعه قراءة القرآن ولا تعلمه ولا تعليمه. ومن الآداب أن يستحضر القارئ في نفسه أنه يناجي الله تبارك وتعالى، فإن القرآن هو كلام الله سبحانه، وإن لم يكن يرى ربه فإن الله يراه. وهذا يحثه على حضور القلب، إذا قرأ القرآن لا يتشتت ولا يذهل ذهنه ولا يشرد عن قراءة القرآن إذا استحضر أنه يناجي الله تبارك وتعالى. من الآداب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أراد أن يقرأ القرآن. إذا أراد أن يقرأ القرآن فليستعذ بالله، كما قال الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وما هو السر في الاستعاذة من الشيطان عند إرادة قراءة القرآن؟ قال أهل العلم: لأن الشيطان يعلم أن فلاح العبد ونجاحه وصلاح قلبه إنما هو في هذا القرآن، فإذا أراد أن يقرأ القرآن حضر الشيطان من أجل أن يذكره بالدنيا، اذكر كذا اذكر كذا، أن يذكره بمشاغله حتى يسرح ويسهو عما يقرأ، فيقرأ القرآن وقلبه ليس مع القرآن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أراد أن يقرأ فيقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وكان يقول في صلاته: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يستعيذ بالله عز وجل السميع العليم الذي يسمع دعاء الداعي واستعاذته واستغاثته بربه، ويقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم المرجوم البعيد عن الخير وعن الذكر وعن الطاعة، الذي قال الله تعالى عنه: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، قال: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وأما استعاذته من الهمز والنفخ والنفث، فالهمز قالوا هو الجنون الذي يسببه الشيطان أو المس، والنفث هو ما يلقيه في نفس الإنسان والنفخ هو الكبر والغرور، يعني يستعيذ بالله من الكبر والغرور لئلا يفخر على الناس بقراءته. ومن الآداب أيضا أن يبسمل عند القراءة إذا كانت قراءته من أول السورة، أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم آية نزلت للفصل بين السور. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن عباس لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها في أوائل السور. ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه فقال: إنه أنزلت علي سورة آنفة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه هذه السورة خرج وهو مسرور وفرح، لأن هذه السورة فيها بشارة عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام وعطية كريمة وجليلة من ربه سبحانه. قال: إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر نهر في الجنة، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نهر عظيم. من هذا الكوثر ميزابان، الميزاب هو ما يوضع في السطح لإخراج الماء منه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يشخب ميزابان من الكوثر في الحوض. الحوض في ساحات القيامة، من شرب من الحوض شربة لم يظمأ بعدها أبدا. هذا الماء وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنه ماء أحلى من العسل وأبيض من الثلج وأطيب ريحا من المسك. ماء اجتمعت فيه جميع صفات الماء الكامل من الحلاوة والبرودة والرائحة الطيبة. وفي السورة أن الله تعالى يقول له: فصلي لربك وانحر، يعني اجمع بين الصلاة والذبح، وهذا يكون في عيد الأضحى. ثم بشارة ثانية في هذه السورة: إن شانئك هو الأبتر. الشانئ هو المبغض. يقول الله عز وجل لنبيه: من أبغضك يا محمد فإن الله تعالى سيبتره، سيبتر أمره، سيقطع خبره، سيستأصل شأفته، سينتقم منه، لا يبقي له ولا يذر. وهكذا كل من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم أو أبغض دعوته أو استهزأ به انتقم الله منه، الله سبحانه وتعالى ينتقم لنبيه. ويقول للتفسير: إن كفار مكة كانوا يستهزئون بالنبي عليه الصلاة والسلام، يقولون هذا الرجل إذا مات ارتحنا منه لأنه ليس له ولد، فهو أبتر، فهو مبتور، ليس له ذرية. ولم يعلموا بأن هذا النبي العظيم الجليل سيكون له ملايين من البشر من الأتباع والمحبين والأصحاب الذين يقتدون بسنته ويأخذون بأمره ويدافعون عنه في السر والعلن صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. الله تعالى بشر نبيه في هذه السورة. نعود فنقول: البسملة من الآداب التي ينبغي لمن أراد أن يقرأ القرآن أن يأخذ بها، وهي تكون في أول السورة على الصحيح. لكن إذا كان الإنسان يقرأ من وسط السورة يكفيه الاستيعاب. في الصلاة الجهرية هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يبسمل سرا، يعني ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. يقول أنس رضي الله عنه والحديث في الصحيحين: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أرى أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. إذن السنة في القراءة الجهرية هو الإسرار بالبسملة، وليس الجهر بها، لا يسن الجهر بها لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول عائشة رضي الله عنها، وحديثها أيضا حديث في الصحيح يؤيد حديث أنس في الصحيحين، تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح الصلاة؟ يستفتحها بتكبيرة الإحرام. وبماذا يستفتح القراءة؟ يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. يعني ما كان يجهر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كانت هي آية، وإن كانت آية من المصحف، وهي جزء من آية في سورة النمل، كما قال الله عز وجل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. يقال إن نبي الله سليمان هو أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم في الكتب والرسائل. أنت الآن إذا أرسلت رسالة يستحب لك أنك تبدأ الرسالة بإيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بنبي الله سليمان. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كتبه إلى الملوك والرسائل لما كان يرسلها يدعوهم فيها إلى الله عز وجل كان يكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم. وأما البداءة بالأمور فيكتفى فيها ببسم الله على الصحيح. البداءة بالقراءة تقول بسم الله الرحمن الرحيم. البداءة في الأمور سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنك تقول بسم الله وتقف، يعني إذا أردت أن تدخل المسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. إذا أردت أن تخرج تقول بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم إني أسألك من فضلك. إذا دخلت بيتك قلت بسم الله، إذا أردت أن تأكل طعامك تقول بسم الله، إذا أراد الرجل أن يأتي أهله يقول بسم الله، لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذه للقراءة فقط. هذه من الآداب التي تستحب أيضا. أيضا من الآداب أنه إذا أراد القراءة يستحب له أن ينظف فاه بالسواك، بالسواك وغيره. إذا لم يتيسر له السواك ينظف فمه بمثلا الفرشة أو بالسواك الذي هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم واختياره، وذلك لإزالة الرائحة الكريهة من الفم، ويستعمل الماء إن كان عند الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، الحديث في السنن. أما حديث الصحيحين لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وجاء في الحديث، وهذا حديث عجيب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن قارئ القرآن إذا قام من الليل يصلي اقترب منه الملك حتى يضع فاه على فيه، فلا يخرج منه شيء إلا دخل في جوف الملك. سبحان الله، قارئ القرآن في الليل إذا كان يصلي في الليل ويقرأ القرآن يقترب منه الملك، حتى إن الملك من حبه للذكر، من حبه لسماع القرآن وشوقه لآيات القرآن وكلمات القرآن، الملك يضع فمه على فم القارئ فلا يخرج شيء من القرآن إلا دخل في جوف الملك. ولذلك يستحب للإنسان إذا قام يصلي أن ينظف فاه بالسواك ويطيبه بعود الأراك لأجل هذا الأمر. من أيضا الآداب، ونختم به إن شاء الله تعالى ونكمل فيه الغد، أنه يستحب أن يقرأ القرآن وهو على طهارة. يستحب لقارئ القرآن أن يقرأ القرآن على طهارة. إذا قرأ القرآن وهو محدث جاز ذلك، يجوز له أن يقرأ القرآن وهو محدث من غير وضوء. طبعا القراءة غير مس المصحف، نحن نتكلم عن قراءة القرآن، أما مس المصحف فيشترط له الطهارة. قال الله تبارك وتعالى عن كتابه في الملأ الأعلى لا يمسه إلا المطهرون. كتاب الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى لا تمسه إلا الملائكة الذين وصفهم ربهم عز وجل بأنهم مطهرون، الملائكة مطهرون. أما بنو آدم فمتطهرون. وما الفرق؟ الفرق أن الملائكة خلق طهرهم الله عز وجل فلا تصيبهم النجاسات ولا الأحداث، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يجنبون ولا يحيضون، فهم مطهرون من ربهم سبحانه وتعالى. أما بنو آدم تصيبهم الأحداث والنجاسات فيتطهرون، والله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، كما قال الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هناك من بني آدم من تصيبه النجاسة ولا يتطهر. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا الذنب من كبائر الذنوب، كون الإنسان تصيبه نجاسة ولا يتطهر هذا ذنب من كبائر الذنوب، بل هو من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله تعالى. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان. طبعا هذا أمر غيبي، الصحابة رضي الله عنهم لا يدرون ماذا يحصل تحت التراب، أنت لا تسمع شيئا ولا تبصر نارا ولا تسمع صوتا. النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على القبرين قال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير. وما يعذبان في كبير يعني في نظر الناس أن هذا الأمر يعني شيء يسير، لكنه كبير عند الله عز وجل. هذا سببه الجهل، كما قال الله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية كان لا يستبرئ من بوله، وفي رواية ثالثة كان لا يستتر من بوله. الأول كان يمشي بالنميمة، يأتي إلى المجلس فيقول: يا فلان، دريت أن فلان يقول فيك كذا وكذا. إيش يحصل بين الاثنين؟ يحصل عداوة، ربما يحصل ما هو أشد من العداوة، ربما التقاتل، وربما التقاطع وقطيعة الرحم. حتى قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أن النميمة تفعل فعل الساحر. الساحر ماذا قال الله عنه في كتابه؟ فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. النمام كذلك يفرق بين الناس، يأتي إلى هؤلاء ويقول: فلان قال في كذا، ويذهب إلى ذاك ويقول: فلان قال في كذا، فيحصل بذلك قطيعة وفرقة. وهذا هو عمل الساحر الذي قال الله تعالى عنه: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا كان إيش خير لهم، كان هذا أفضل لهم. النمام يفعل فعل السحر. والذنب الثاني هو عدم الاستبراء من البول، يعني أنه كان إذا بال لا يستنزه، لا يستبرئ، لا يتطهر من بوله. وقال بعض أهل العلم أن هذا الرجل كان إذا تبول لا يبالي أن تنكشف عورته، كما تجد في بعض بلاد الكفار أن الناس لا يبالون، كلهم واقفون ويبولون وينظر بعضهم إلى بعض. فهذا والعياذ بالله تعالى، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أحد الرجلين اللذين يعذبان في القبر أن أحدهما كان لا يستنزه من بوله. إذن بنو آدم تصيبهم الأحداث ويتطهرون، فكتاب الله عز وجل لا تمسه إلا وأنت طاهر. وقد ورد في ذلك حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن، لا يمس المصحف إلا طاهر. طيب لو احتاج الإنسان أن يحمل المصحف للضرورة، مثل أن يكون الإنسان مر على مصحف قد أوقعه الأطفال على الأرض، في هذه الحالة لا حرج عليه أن يحمله، كذلك لا حرج عليه أن يحمله في علاقة أو في شنطة، إذا كان مصحف في شنطة لا حرج عليه أن يحمل الشنطة. أما من احتاج إلى كثرة المراجعة فننصحه بأن يقتني المصحف المفسر، أي المصحف الذي طبع على هامشه التفسير، فهذا نرجو إن شاء الله تعالى أنه يمسه ولو كان على غير طهارة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.